السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على رسالة علامة نجد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الموسومة بالقواعد الحساب. وصلنا إلى القاعدة الرابعة والعشرين. نعم. طيب.
وفي الجملة فما أمر الله إليهم إلا
نعم، هذه القاعدة من القواعد المباركة جدا، وأن الناظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى عليه أيضا أن يلحظ هذه القاعدة فيما أمر الله به وفيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإن قاعدة الشرع العظيم في الأمر والنهي أن الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته متيقنة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته متيقنة أو راجحة. فجميع الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها شاملة للمصالح، لكن هذه المصالح إما أن تكون مصالح متيقنة كاملة لكل وجه، وإما أن تكون راجحة يعني فيها شوه من المفسدة لكن غلبت مصلحتها غلبة شديدة لهذا أمر الله سبحانه وتعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك النهي لا ينهى الشارع إلا عما مفسدته خالصة، مفسدة خالصة حين يعود التحريم إلى ذات الشيء بفساد فيه كالزنا والقتل والكذب، أو راجحة أو تكون مفسدته راجحة يعني أنها تغلب على مصلحته غلبة شديدة. وبهذا يكون منظورنا إلى جميع الأوامر والنواهي التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن أوامر الله ونواهيه قائمان أيضا على العدل والوسط. ومعنى العدل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه هو ألا نجاوز الحد الذي أذن الله تعالى لنا فيه. فمتى قمنا بالأمر على الوجه الذي أمرنا به كنا على العدل، ومتى ما تجاوزنا كنا على التقصير. إذن نحن بين العدل والتقصير. العدل هو ألا نجاوز الحد المأذون لنا فيه، والتقصير أن نفرط في هذا الأمر، والغلو أن نزيد على هذا الأمر بما لم يأذن به الشارع. إذن عندنا العدل الذي هو وسط بين خلقين مذمومين، ما هما؟ الغلو والتقصير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال البغوي رحمه الله تعالى أي وسطا بين الغلو والتقصير، وكلاهما مذمومان. وما من أمر يأمر الله عز وجل به إلا وللشيطان فيه لمتان، لمة هي الغلو ولمة هي التقصير. إذا صلح معك الغلو جاء بك إليه، وإذا صلح معك التقصير جاء بك إليه. والوسط والعدل أن تزن الأمور بميزان الشرع. لهذا فإننا نجد الوسطية التي جاءت في الشريعة وسطية دائما بين خلقين ذميمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. هذه الآية الجامعة المانعة المافعة في بيان قاعدة الأمر والنهي. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أوامر الله سبحانه وتعالى قائمة على العدل وعلى الإحسان. العدل هو الحد الواجب، وهو القدر الواجب، والإحسان هو القدر الفاضل الزائد. فالله أمر بهما، أمر بأن تأتي بالواجب وأن لا تفرط فيه وأن لا تقصر، وأمر بالإحسان، لكن أمره بالإحسان أمر مستحب فاضل عن الأمر بالعدل. وإيتاء ذي القربى مع كون ذلك داخلا إما في العدل وإما في الإحسان، لكن ذكر الخاص بعد العام يكون للتنبيه عليه. فالله سبحانه وتعالى نبه هنا على حق ذوي القربة مع أنه داخل في العدل والإحسان. فجميع الأوامر عدل وإحسان ليس فيها ضرر أبدا، وجميع النواهي عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء وهو الذي يكون مستفحشا في النفوس والطبائع وما يكون محرما في جميع الشرائع كالزنا والكذب والقتل، فكل ذلك مستفحش في النفوس. والمنكر وهو كل معصية وذنب يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى وغيره، والبغض وهو العدوان ومجاوزة الحد. إذن أوامر الله سبحانه ونواهيه وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه يشملان هذه القاعدة. من أجل ذلك نحن لا ندخل بعقولنا في أوامر الله ولا في نواهيه، نكيف هذه الأوامر والنواهي ونقول سيتوقف فعلنا على معرفة العلة. لا، سواء عرفنا العلة أو لم نعرف العلة فنحن مأمورون بتنفيذ وتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، لأنها حتما ظهرت العلة أو لم تظهر قائمة على المصلحة الخالصة أو المتيقنة في الأمر، أو على المفسدة الخالصة أو المتيقنة في النهي. يبقى حتى لو إنه لم تظهر لي فائدة ولم تظهر لي علة في هذا الأمر ولا في هذا النهي، فإننا نقول نحن ملزمون بأداء هذه الأوامر وباجتناب النواهي ولو لم تظهر العلة. فلما يأتيك الشارع مثلا ينهاك عن صورة معينة كالربا مثلا في بعض صوره التي لم تظهر مثلا علة عند بعض الناس في ذلك، كان يقول مثلا ان الشارع كان نهي من الشارع عن بيع كيل بكيلين مثلا من التمر الجيد بالتمر الرديء، مع ان القيمه واحده، مع ان القيمه واحده، وان الكيلين من التمر الرديء ويساويان الكيل من التمر الجيد، لكن مع ذلك نقول نهى الشارع عن ذلك. قد تقول لماذا؟ أليست القيمة واحدة؟ نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الذهب بالذهب مع منع التفاضل في ذلك مع كون مثلا القيمة واحدة، قد تكون القيمة واحدة، هذا ذهب سليم قيمته كذا وهذا ذهب مكسر قيمته كذا، لكن نقول هكذا أنها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأننا منضبطون بالقاعدة الكلية الأصلية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا العدل وتلك الوسطية هي التي بنيت عليها شريعة. ولهذا أي واحد يعارض الشريعة أو ينصحك في التزام الشريعة فإنه على انحراف مهما يكن. والمسائل مغلوطة عنده حين أقول لك مثلا إيه يا أخي أترك هذا الأمر، إحنا الأيام هذه مثلا كذا وكذا، أو لا بأس بارتكاب هذا النهي لأن المصلحة داعية إليه، نقول أبدا لا يمكن تكون المصلحة داعية إلى ارتكاب نهي أو محظور إلا في حدود معينة يكون الشارع قد رخص لنا في ارتكاب المنهي من غير باغ ولا عدوان إذا احتجنا إليه في صور، كمثلا أكل الميتة، فإن الشارع أمرنا أن نأكل الميتة عند الاضطرار إليها، وذلك لأن الميتة المانع من أكلها هو ذاك الخبث الذي يكون فيها عند احتباس الدم
لكن لما تناولناها على وفق إذن الشرعي فإن الله سبحانه وتعالى سيقدر أن يكون فيها ضرر، لأنه لا فرق بين الأمر الشرعي والأمر القدري الكوني. فكون الله يجعل قدرا وكونا في هذه الميتة خبثا إذا ماتت ولهذا نهى عنها، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعلها طيبة إذا تناولتها في الحد على الوجه الذي أذن لك فيه الشارع. لكن هل يجوز مثلا أن أقول أشرب الخمر للحاجة؟ نقول لا، لأنه لم يرد في الشرع هذا، ولا يمكن أن تكون هناك فائدة، وقد منع الله الأمر، لا يمكن أن تكون هناك فائدة أو مصلحة يوما ما تستدعي أو تستلزم أن أشرب الخمر أبدا. فإن قال قائل طيب لو تعرضت للعطش والهلاك إذا لم أشرب الخمر هلكت، ألا يقاس ذلك على أكل الميتة؟ نقول لا يقاس، لأن الخمر لا يذهب العطش ولا يحصل به ري، مهما شربت من الخمر فلا يحصل لك ري فيها. لكن العلماء قالوا مثلا ممكن أن يتناول الإنسان الخمر إذا وقفت غصة في حلقه، ولا سبيل قط إلا أن يشرب هذا الخمر ليدفعها، فهو ما شرب الخمر وإنما دفع بهذه الغصة، لكن ما شرب ليستفيد، وإنما شربه فقط لدفع الغصة التي تكون في ذلك، فهو من باب إزالة الضرر لا من باب الشرب. الإسلام واثق في كل أموره وأوامره ونواهيه، عدل في ذلك، ولهذا فإن أمة الإسلام وسط بين جميع الأمم، بين جميع الأمم. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة وسط في أنبياء الله، بين من غلا فيهم كالنصارى الذين غلوا في عيسى فجعلوه إلها، وبين من فرط في حقهم فطعن فيهم وعاد عليهم كاليهود في عيسى عليه السلام لما قال هو ولد زنا، فنصارى يقولون هو الله أو ابن الله، واليهود يقولون هو ولد زنا، وهذه الأمة تقول إنما هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فنكون وسطا في ذلك. هذه الأمة وسط في جميع الأشياء على الإطلاق، ولهذا فإن الله سبحانه رفع الآثار عنهم، لأنهم أمة قام شريعتها على الوسطية، وقد امتثلوا هذا أعظم الامتثال. فهذه القاعدة قاعدة مهمة ينبغي أن ننتبه إليها. في حقوق الوالدين والأقارب أتى الإسلام ببيان حقوق الأقارب والوالدين، لكن أيضا من غير غلو ولا تقصير، من غير غلو في أن نغالي في طاعة الوالدين حتى نطيع الوالدين في معصية الله، وبين التقصير حين نجافي الوالدين والأقارب فلنؤدي إليهما الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فبين التقصير الذي نهى الشارع عنه قال سبحانه ولا تقل لهم أفر، وبين الغلو نقول لك ما تصليش كل سمع نطاع، أو ما تروحش المسجد صلي جماعة كل سمع نطاع، أو احلق حتك تقول لي سمع نطاع. ليه؟ تقول الله ذو الوالدين والله أمرنا بطاعة الوالدين. أمرك بطاعة الوالدين ما لم يكن ذلك في معصية، لكن أمرك بطاعة الوالدين مطلقا ولا النبي صلى الله عليه وسلم إن أمرك بمعصية حاشا صلى الله عليه وسلم. فلا طاعة لمخلوق أيا كان في معصية الخالق سبحانه وتعالى. نعم، فهذه قاعدة نافعة جدا. النفقة، الله أمرك بالنفقة، لكن ما أمرك بالنفقة وتضيع أبنائك، إنما جعل النفقة قائمة أيضا على العدل، على العدل وعلى الوسطية، فتنفق لكن من غير إسراف بحيث يضر ذلك من تعود، ولا تمنع بحيث لا يكون لك صدقة على الإطلاق، ولكن كن بين هذين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك إيه قوام. وفي العبودية كذلك بالعبادات، واحد يقول أنا هقوم الليل كله، أنا ليه أنام بالليل؟ ليه أنام بالليل؟ أنا أقوم الليل كله أصلي وأدرب نفسي وأتمرن، يقرأ مثلا في قصص الصالحين فيأخذ المسألة على إطلاقها ويقوم الليل كله. هذا الذي يقوم الليل كله أو يصوم النهار كله هذا سيتعرض حتما للملل. ولهذا لما ذكرت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وما هي عليه من الفضل والعبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما فرح لعبادة هذه المرأة بإطلاق، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من الأعمال بما تطيقون. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم الحبل الذي ربط بين ساريتين في المسجد لما سأل لمن هذا، قال لزينب عليها رضي الله عنها. إذن المسألة وسط في كل شيء، في العبودية تكون بين إفراط وتفريط، فلا تغالي في تطبيق هذه الفضائل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرهط الذين قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا لا أتزوج النساء، والثالث قال أنا أقوم ولا أنام، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه مسألة ننتبه إليها حتى في طلب العلم. نحن أيضا بين الغلو والتقصير، بين واحد لا يطلب العلم أصلا ولا يرد على ذهنه، وبين رجل مثلا آخر يأتي إلى العلوم من غير منهجية، عايز يتعلم هذا وتعلم هذا وتعلم هذا في وقت واحد، وليس عنده الأدوات التي يتعلم بها، فيقع فيه لن يستفيد شيئا ولن يفهم شيئا، بعد ما يعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة شعر أنه لم يستفد شيئا فيترك هذا الأمر. لكن ابدأ الأمر من بابه، وتعلم العلم من أول حرف فيه حتى تدرك ما هو أعلى من ذلك. إذن العدل والوسط في كل أمر محمود. ومعنى العدل والوسط ليس التميع، ولكن معنى العدل والوسط أن نأتي الأمر على الوجه الذي أذن لنا الشارع فيه، فإذا أتينا الأمر على الوجه الذي أذن لنا الشارع فيه فإن ذلك يكون عدلا وسطا. بين رجل يقول أنا مثلا أنا لا أتزوج مثلا النساء الآن، أنا مثلا طالب علم لن أتزوج الآن حتى لو أشغل عن الطلب، سأتزوج بعد سن مثلا 40 مثلا، وشيخ الإسلام مات ولم يتزوج وغير ذلك، ثم هو يكابد النساء الآن إذا خرج إلى بيت ليطلب علم، إذا بالنساء في الطرقات ويخشى عليه الفتنة، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع هذا الإنسان؟ كل يوم يجاهد نفسه. طيب ليه تزوج وخلاص؟ تزوج واطلب العلم، تزوج ونظم وقتك ونظم نفسك. ليه تجاهد مثلا نفسك 25 سنة والنساء أمامك غاديات رائحات، إذا ركبت مواصلات النساء موجودات، وإذا طلعت في الشارع النساء موجودات، وقد تفتن في هذا الباب. شيخ الإسلام وله حال ما يقاس عليه، شيخ الإسلام نفسه إذا قرأت له في الزواج يقول لك تزوج، لكن شيخ الإسلام نفسه أضرب بنفسه وأضرب بحاله، ولسنا جميعا كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فيكون الإنسان وسطا في هذه الأمور وهذه الأحوال. تربيتنا للأولاد أيضا لابد أن يكون في المسألة وسط. بعض الإخوة مثلا يجي مهموم يقول لك والله أنا ابني مش عارف أعمل معاه إيه وكذا وكذا. طيب ابنك يعني مثلا أخذ الثانوية العامة ولا ما أخذش؟ يقول لك لا ده أنا ابني لسه عنده 3 سنين، 3 سنين ومشغول جدا، يعني مش عارف يعمل إيه، والولد بيختلط ب مثلا أبناء أعمامه وعماته، والولد والولد والولد، ومفكر إن الولد خلاص ارتكب جميع الموبقات وجميع المعاصي وإلى آخره. لا، نعم نحن نحفظ أبناءنا ونغرس في أبناءنا، لكن أيضا لابد أنك تستشعر أن ابنك ده طفل، يعني لازم يروح ويجي ويصدر منه أخطاء طبيعي جدا، لكن تعامل ابنك على أنك بتعامل مثلا خطيبا في مسجد أو إماما في محراب، برضه هذا ليس من الوسطية وليس من العدل. المهم حاصل القاعدة أنها قاعدة نافعة جدا جدا جدا. ومعناها أننا نسير في جميع الأوامر والنواهي على وفق ما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا سرنا على وفق الشرع فإنه لن يحصل تجاوز في هذا، وهذا هو العدل والوسطية. نعم.